والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. انتهينا من بحث دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وقد أكدنا في هذا البحث الذي انتهينا عنه أكدنا أنه لا يجري على الإجمالي، بل تجري البراءة عن التعيين سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني من القسمين اللذين أبرزناهما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، حيث قلنا أنه في القسم الأول أصلا ما عدنا علم إجمالي بين متباينين، وفي القسم الثاني وإن كان يوجد لدينا علم إجمالي بين متباينين لكنه الركن الثالث منهدم من أركان منجزية العلم الإجمالي. وبالتالي انتهينا إلى أنه في كلا القسمين تجري البراءة عن التعيين، ويمكن أن نبني على نتيجة التخيير. وأما إذا كان التخيير المحتمل تخييرا شرعيا من قبيل ما إذا شككنا في أن الواجب علينا هل هو خصوص العتق أو هو مخير بين العتق والإطعام والصيام، إذا علمنا بوجوب العتق إما وحده عليكم السلام ورحمة الله إما وحده أو مخيرا بينه وبين غيره، فهذا ما نعبر عن بدوران الأمر بين التعيين والتخيير الشرعي. ففي مثل هذه الحالة يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه لا بد وأن نرجع إلى المباني المختلفة في تفسير التخيير الشرعي، إذ كانت هناك عدة مباني في تفسير التخيير الشرعي. كيف يمكن أن يكون شيء واجبا تخييريا؟ إن كان واجبا فكيف يمكن تركه بفعل غيره؟ وإن لم يكن واجبا فكيف إذا تركنا غيره تعين أن نفعل هذا؟ فوقع الكلام في ماهية التخيير الشرعي، ما معنى كون الواجب علينا إما هذا أو ذاك؟ هل هذا واجب واحد؟ هل هو واجبان؟ وجوب واحد تعلق بشيئين، وجوبان تعلق بشيئين مختلفين، كيف؟ كانت هناك عدة مباني في تفسير وتحليل الواجب التخييري الشرعي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يبحث المسألة مبنيا على كل المباني الثلاث المطروحة في تفسير الواجب التخييري. فلنذكر الفهرسة للمباني الثلاث ثم نرجع ونبحث المسألة على كل مبنى من هذه المباني الثلاث. هناك مباني ثلاث في تفسير الواجب التخييري. هناك مبنى يقول بأنه في موارد الواجب التخييري يوجد لدينا وجوبات متعددة مشروطة بعضها بترك الآخر، يعني إذا أوجب الشارع علينا إما العتق أو الإطعام أو الصيام فهذا يعني أنه أوجب علينا العتق لو لم تطعم ولم تصوم، وأيضا يقول لنا يجب عليك الصيام لو لم تعتق ولم تطعم، وأيضا يقول لنا يجب عليك الصيام يا الثالث الإطعام لو لم تعتق ولم تصوم. إذن فقد صدر من المولى ثلاثة وجوبات لكن كل منها مشروط بترك متعلق الآخر، بترك متعلق الباقي متعلقات الباقي. هذا تفسير للواجب التخيير. التفسير الثاني للواجب التخييري أنه وجوب واحد تعلق بالجامع بين هذه الأمور، وهل أن هذا هو جامع حقيقي أو جامع انتزاعي؟ هذا لا كلام لنا في شأنه. المهم أن هذا المبنى الثاني يقول بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، يعني أنه وجوب واحد تعلق بالجامع بين عدة أمور، وهذه مصادق لذلك الجامع، فالتخيير بينها تخيير عقلي في الحقيقة. والمبنى الثالث يقول بأن هذه عدة وجوبات وليست مشروطة بالمعنى الذي ذكر في المبنى الأول، بل إنما هي مشروطة بسبب عجز عقلي عن امتثال الآخر. يعني أن العتق فيه ملاك تام للإيجاب سواء فعل الأمرين الآخرين أو لا، والصوم أيضا فيه ملاك تام للإيجاب سواء فعل الآخرين أو لا، والإطعام أيضا فيه ملاك تام للإيجاب سواء فعل الآخرين أو لا. كل من هذه له ملاك تام، والملاك ليس مقيدا بترك الآخر، ولكنه قدرة المكلف قاصرة عن أدائه كل هذه الملاكات الثلاث. لو حقق الملاك الأول عجز عن تحقيق الملاكين الآخرين، يعني الملاكين الآخرين غير قابلين للاجتماع مع هذا الملاك، وإلا ذات الفعل قابل للاجتماع، ذات الفعل بإمكانه أن يعتق ويصوم ويطعم عليكم السلام ورحمة الله. هذه الأفعال الثلاثة على مستوى أفعال تصدر من الإنسان لا تزاحم فيما بينها، لكن ملاكاتها متزاحمة بعضها مع بعض، بالرغم من أن ملاكاتها ليست مقيدة بعضها ببعض، ليس ملاك هذا مقيدا بعدم فعل ذات، وملاك ذات مقيدا بعدم فعل هذا، لكنه لا يتحقق، يعجز عن التحقق، أكو تزاحم في تحقق الملاكات، يوجد تزاحم في تحقق هذه الملاكات. هذه الملاكات بطبيعتها نوع ملاكات لا يمكن أن تتحقق جميعا، لا يمكن أن تتحقق جميعا، إذا تحقق البعض يصبح مانعا عن تحقق البعض الآخر. تحقق ملاك العتق مانع عن تحقق الملاكين الآخرين، ملاك الإطعام والصيام، وتحقق ملاك الإطعام مانع عن تحقق ملاك العتق والإطعام، وهكذا ملاك الإطعام مانع عن تحقق ملاك العتق والصيام. أكو تمانع بين تحقق هذه الملاكات الثلاث، لا أنها مقيدة بعضها ببعض، لا أنه ماكو ملاك، ملاك أكو، ملاك موجود، لكنه يمتنع تحققه. وعلى هذا الأساس المولى قال إما هذا أو ذاك أو ذاك، لا لأنه لا يوجد ملاك عند تحقق بعضها، بل لأن الملاك لو حقق البعض الملاك الآخر يمتنع تحققه، أكو ملاك لكن يمتنع تحققه. هذا هو البلي لوجود تمانع في وينها في ثبوت في علم الله. شنو الدليل عليه أو ليش تمانع؟ ليش تمانع بعد؟ ليش ما في؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم بأن هذه الملاكات يمتنع أن تجتمع بعضها مع بعض. ما ممكن التمانع بين ملاكات؟ ممكن التمانع بين الملاكات. فهذا هو التفسير الثالث للواجبات التخييرية. صاحب هذا التفسير الثالث يقول بأنه ثلاث وجوبات على أساس ثلاث ملاكات، وليس بعضها مشروطا بعدم فعل الآخر، لكن بالرغم من ذلك من حيث الامتثال، بل الامتثال ما رح يحقق ثلاث ملاكات لوجود تمانع بين هذه الملاكات الثلاثة. إذن أي واحد فعلها الآخرين يسقطان بالعاجز بعجز أداء الملاك بعجز تحقق الملاك، لا بعجز أداء الفعل بل بعجز تحقيق الملاك، بالعجز عن تحقيق الملاك يسقط الآخران. هذا هو التفسير الثالث للواجب التخيير. نبدأ بالتفسير الأول لنجد أنه بناء على التفسير الأول، بناء على المبدأ الأول، لو دار الأمر بين التعيين والتخيير ماذا سيكون؟ هل يمكن أن نجري البراءة عن التعيين أو لا يمكن؟ يقول: أما على المبنى الأول القائل بأن هذه عدة وجوبات مشروطة، يجب عليك العتق لو لم تصم ولم تطعم، ويجب عليك الصيام لو لم تعتق ولم تطعم، ويجب عليك الإطعام لو لم تعتق ولم تصم. إن كانت هكذا فعندئذ مرجع الشك بين التعيين والتخيير إلى أنه ما لم يعتق قد يجب عليه العتق، ما دام هو لم يطعم ولم يصوم فهو يتعين أن يجب عليه، راح يكون وجوب العتق فعليا بشأنه سواء كان تعيينيا أو تخييريا، لأنه إن كان تعيينيا فهو تعييني من أساسه، وإن كان تخييريا فلعدم تحقق الشرطين، يعني لعدم امتثال الاثنين الآخرين قد توفر الشرط هذا، إذن فهذا صار فعليا، وبالتالي سيكون وجوب العتق عليه بل قطعيا سواء كان تعيينيا أو تخييريا. إذن فوجوب العتق مسلم، وأما إذا فعل العتق فعندئذ يقول بأنه وأما إذا فعل الاثنين الآخرين ولم يفعل العتق، إذا فعل واحدا من الاثنين الآخرين ولم يفعل العتق سوف بلي يشك في أنه هل حقق الامتثال أو لا، كيف سوف يشك أنه هل يوجد عليه تكليف أكثر مما فعل أو لا يوجد عليه تكليف أكثر مما فعل، لأنه يحتمل أنه بمجرد أن فعل الصيام أو الإطعام فقد سقطت فعلية وجوب العتق، لأنه إن كان وجوب العتق تعيينيا فلا تسقط فعليته بفعل الإطعام أو الصيام، لكن إذا كان وجوب العتق تخييريا فتسقط فعليته بفعل الإطعام أو الصيام. إذن فإذا فعل الإطعام أو الصيام يحتمل سقوط فعلية ذاك، يعني يشك في فعلية وجوب العتق وعليه، فالنتيجة أنه إذا فعل العتق يعلم تفصيلا بحصول الامتثال، وإذا فعل أحد الآخرين يشك شكا بدويا في فعلية وجوب العتق فيجري البراءة عن وجوب العتق. لاحظتوا؟ يعني النتيجة راح تكون نتيجة التخيير، فلا يجب عليها الالتزام بالتعيين، لأنه بإمكانه أن يعتق وبإمكانه أن يختار واحدا من الآخرين، لأنه إن اعتق حصل له علم تفصيلي بالامتثال، وإن لم يعتق بل صام أو أطعم يصير عنده شك بدوي في فعلية ما تركه، في فعلية وجوب ما تركه، يصير عنده شك بدوي في فعلية وجوب العاد فيجري البراءة عن فعلية وجوب العاد. إذا كان تعيينيا فلم تسقط فعليته، وإذا كان تخييريا فقد سقطت فعليته. وعند الشك في أنه تعييني أو تخييري يعني يشك في أنه سقطت فعليته أو لم تسقط فعليته، وهذا الشك يكفي لإجراء البراءة عنه. إذا شك في سقوط أن هذا فعليا أو غير فعلي، إذا شك في أنه هل هذا فعليا أو غير فعلي، وليس الشك في الفعلية لا شأن من الشك في الامتثال هنا، لأنه ذاك امتثاله مستقل وهذا امتثاله مستقل، فهو بامتثال الوجوبين الآخرين فعلية هذا تزول من الأساس، تزول فعليته لأن شرطه بل لم يتحقق، ففعليته تزول من الأساس. فإذا شك في ذلك يعني يشك في أنه وجوب العاد هل هو فعليا في هذه الحالة في حالة الإطعام والصيام، هل أن وجوب العاد فعلي أو غير فعلي، هو شك فيجري البراءة عن ذلك. إذن فبناء على هذا التفسير الأول تجري البراءة عن التعيين. يدور الأمر بين وجوب واحد وثلاث وجوبات مشروطة، على أي أساس؟ وجوب واحد أو وجوبات مشروطة يعني إما أن هذا الوجوب الواحد الوجوبان الآخران خب مشكوكان، أما هذا الوجوب الواحد على العاد يشك هل أنه مشروطا أو غير مشروط، يشك أنه هذا الوجوب الواحد هل هو مشروطا بعدم تلك أو غير مشروطا بعدم تلك، فهذا دار الآن بين المشروطية وعدم المشروطية، أنه مشروطا بعدم تلك أو غير مشروط بعدم تلك، والنتيجة أنه لو لم يفعله بل فعل الآخرين يشك في أن هذا فعلي أو غير فعلي فيجري البراءة. هذا بناء على المبنى الأول. لاحظ العبارة ونطبق المقدار. دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخيير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام، لأنه يتردد بين التعيين والتخيير الشرعي، هذا التخيير الشرعي صار أحد طرفي الترديد وله عدة تفاسير. فأولا نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين، فيما إذا دار الأمر بين اثنين، إذا ثلاثة فوجوبات مشروطة ثلاثة، ثلاث وجوبات مشروطة، وشرط كل منهما ترك متعلق الآخر. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم بوجوبه إما تعيينا أو تخييرا واجب في حالة ترك الإطعام بلا إشكال، إذا ترك الإطعام والصيام فيصير علم تفصيلي بوجوب العتق فيعتق ويحصل الامتثال بالعلم التفصيلي، ويشك في وجوبه حالة وقوع الإطعام. أما إذا اختار الإطعام، اختار الإطعام أو الصيام، فيشك في فعلية وجوب العتق فتجري البراءة عن هذا الوجوب، فتجري البراءة عن وجوب العتق عندئذ، فينتج ذلك التخيير عمليا، عملا النتيجة نتيجة التخيير، يعني يحق له أن يكتفي بالعتق ويحق له أن يكتفي بالإطعام أو الصيام، إذ لو اكتفى بالعتق فقد حصل له علم تفصيلي بالامتثال، وإذا اكتفى بالإطعام والصيام أو الصيام فقد حصل له شك بدوي في وجوب في فعلية وجوب العتق. وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي، هناك شبهة تنقل عن المحقق العراقي رضوان الله عليه بإرجاع ذلك إلى علم إجمالي بين متباينين، وذلك لأنه يقول المحقق العراقي رضوان الله عليه يقول بأنه إن كان هذا الوجوب وجوبا تعيينيا ففيه حيثية إلزام خاصة به، وإن كان الوجوب وجوبا تخييريا ففيه حيثية إلزام أخرى خاصة به، ويدور الأمر بين هاتين الحيثيتين الإلزاميتين. جيد. أما حيثية الإلزام التي تكون في فرض كون الوجوب وجوبا تعييميا فهو حرمة ترك هذا المعين، حرمة الاكتفاء بغيره. إن كان الوجوب تعييميا لما جاز له أن يكتفي بغير هذا. هذه حيثية إلزام مبنية على فرض كون الوجوب تعييميا. وأما حيثية الإلزام الموجودة على فرض كون الوجوب تخييريا، حيثية الإلزام الموجودة على فرض كون الوجوب تخييريا هي أنه إن كان وجوب العتق تخييريا حرم عليه ضم ترك الآخر إلى ترك هذا، حرم عليه ضم ترك الإطعام والصيام إلى ترك الصوم، لأنه إذا كان تخييريا لا يحق له أن يتركها جميعا، يعني يحرم عليه ضم ترك الباقي إلى ترك هذا. وهذه الحيثية الإلزامية وهو الحرمة ترك ضم ترك ذات إلى ترك هذا، هذه الحيثية مختصة بفرض كون الوجوب تخييريا. لماذا؟ لأنه إن كان الوجوب وجوبا تعييميا للعتق لما صح لنا أن نقول بأنه يحرم عليك كضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأن هذا معناه ضم ترك المباح إلى ترك الواجب، لا يحرم علينا أن نضم ترك المباح إلى ترك الواجب. هل يحرم ضم ترك المباح إلى ترك الواجب؟ لا يحرم ضم ترك. من لا يصلي هو لا يصلي سواء ترك المشي في هذا الشارع أو لم يترك، هل يحق لنا أن نقول له، هل يصح أن نقول له بأنه يحرم عليك أن تضم إلى تركك الصلاة تركك للمشي في هذا الشارع؟ ضم ترك المباح إلى ترك الواجب ليس حراما. لم يقل أحد بحرمة ضم ترك المباح إلى ترك الواجب. فهنا على فرض كون الوجوب تعييميا لا يحرم عليه ضم ترك الآخر إلى هذا الترك، بل إنما يحرم عليه هذا الضم على فرض كون الواجب واجبا تخييريا، على فرض كون الوجوب وجوبا تخييريا. إذا كان الوجوب وجوبا تخييريا صح لنا أن نقول بأنه يحرم عليه ضم ترك الإطعام والصيام إلى ترك العيد. إذن فهذه الحيثية حيثية حرمة ضم ترك الآخرين إلى ترك هذا حيثية إلزام خاصة بفرض ما إذا كان الوجوب وجوبا تخييريا. إذن فالنسبة بينهما نسبة التباين، يصير علم إجمالي بين متباينين. إما حيثية الإلزام الخاصة بالوجوب التعييني، وإما حيثية الإلزام الخاصة بالوجوب التخييري. لكل منهما حيثية إلزام خاصة به، للوجوب التعييني حيثية إلزام خاصة به، وللوجوب التخييري حيثية إلزام خاصة به. إذن فيصبح عندنا علم إجمالي بين هاتين الحيثيتين الإلزاميتين، فتجري البراءة عن كل منهما ويتعارضان ويتساقطان، ويجب علينا الاحتياط، يجب علينا الاحتياط، لأن كل من هاتين الحيثيتين الإلزاميتين صالح لإجراء البراءة، وإذن تتعارضان وتتساقطان، فيجب علينا الاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي، وبالتالي يجب الاحتياط بأن لا نعطي لا هذه الحرمة ولا تلك الحرمة، لا الحرمة التي تحصل يعني عند الوجوب التعييني ولا الحرمة التي تحصل عند الوجوب التخييري، وذلك بأن نمتثل هذا التعيين. إذا امتثلنا هذا التعيين فقد تركنا كلتا المعصيتين، فقد تركنا معصية حرمة الخاصة بالوجوب التعييني والحرمة الخاصة بالوجوب التخييري أيضا، لأننا إذا امتثلنا هذا الواجب التعييني، هذا على فرض التعييني، اخترنا التعييني هذا المعين، إذا امتثلناه فلم نضم ترك هذا إلى ترك هذا، كما أنه لم نترك هذا المعين، إذا فقد امتثلنا تلك الحيثيتين الإلزاميتين بامتثال هذا التعييني. إذا فيجب الاحتياط بهذا النحو، وبالتالي يعني لابد وأن نبني على التعيين، النتيجة هو البناء على التعيين. هذا ما ينقل عن المحقق العراقي رضوان الله عليه. الجواب السريشي رضوان الله عليه يرد هذا البيان بأنه هنا الحيثية الإلزامية التي تكون على فرض كون الوجود تخييريان غير صالحة لإجراء البراءة عنها، وبالتالي تكون الحيثية الإلزام الأولى تبقى بدون معارض، البراءة عنها تبقى بدون معارض. لماذا؟ لأنه يقول بأنه حيثية حرمة ترك هذا المعين التي هي حيثية الإلزام الخاصة بالوجوب التعييني، بما أنها مشكوكة فهي صالحة للبراءة، وليس المورد مورد المخالفة القطعية حتى يقال بأن هذه البراءة لغو في من حل لحاظه حرمة ترك هذا المعين، حرمة ترك هذا المعين بل نشك فيها، وليس موردها مورد المخالفة القطعية، إذ بإمكانه أن يمتثل عن طريق آخر، يمتثل امتثالا احتماليا عن طريق آخر، فلا يكون هذه مخالفة قطعية. إذن فالبراءة صالحة في هذا الموضع في هذا المورد. وأما الحيثية الإلزامية التي وجدها المحقق العراقي في فرض الواجب التخييري، ما هي؟ هي حرمة ضم ترك الآخر إلى ترك هذا، حرمة ضم ترك الآخر إلى ترك هذا لغو، لأنه وإن كانت هذه الحيثية مشكوكة لكن موردها مورد المعصية، مورد المخالفة القطعية، في مورد ترك ذات مع هذا تحصل مخالفة قطعية، فما قيمة إجراء البراءة عن حرمة ضم ذاك إلى هذا؟ ما قيمة إجراء البراءة عن حرمة ضم ذاك إلى هذا؟ هذه براءة لا فائدة فيها، لأن موردها مورد المخالفة القطعية، مورد هذه البراءة مورد أصول المخالفة. على كل حال هو قد خالف مخالفة قطعية ما دام ترك ذاك وترك هذا، ضم ترك ذاك إلى ترك هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية، يؤدي إلى المخالفة القطعية. فما قيمة أن نجري البراءة عن هذه الحيثية، عن حيثية ضم ذاك إلى هذا، ما دام أن المورد مورد المخالفة القطعية وعليه، فهذه البراءة لا تجري. ما دام هذه البراءة لا تجري، إذن البراءة الأولى تجري بدون معارض، البراءة عن الحيثية الأولى تجري بدون معارض، يعني بالإمكان أن نجري البراءة عن حرمة خصوص ترك هذا هذا المعين، بالإمكان أن نجري البراءة عن ذلك بدون معارض، والنتيجة جواز الالتزام بالتخيير، لأن التعيين جرت البراءة عن جرت البراءة عن التعيين. بلي انحلال حكمي، بلي هذا مرجعه إلى الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، يعني انهدام الركن الثالث. لقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي رحمه الله إن كل من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخييري فيه فيه يعني كل منهما فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر بناء على الوجوب التعييني، توجد حيثية إلزامية لا توجد في البناء الآخر، وبناء على الوجوب التغييري حيثية إلزامية لا توجد في البناء الأول، فيكون كل منهما مجرا للأصل النافي ويتعارض الأصلان فيجب الاحتياط. أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم. يعني إذا كان الوجوب وجوبا تعييني فهو لا بد عليه أن يلتزم بالعتق حتى إذا أطعم. الأطعام ما يفيده، يحرم عليه أن يترك العتق سواء أطعم أو لم يطعم، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. الوجوب التعييني ما تشتمل على هذه الحيثية، وإنما الوجوب التخييري تشتمل على هذه الحيثية. لماذا؟ إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق بعد ترك ضم الإطعام إلى ضم العتق، ليس حراما، وهي حيثية لا يشمل عليها الوجوب التعييني للعتق. إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة مخالفة متحققة بنفس ترك العتق، ولا يكون هناك بأس في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب. إذن فهذه الحيثية الإلزامية مختصة بفرض الوجوب التخييري ولا تجري في فرض الوجوب التعييني. فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. البراءة عن الحيثية الإلزامية الأولى تتعارض مع البراءة عن الحيثية الإلزامية الثانية. وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين إلزاميتين، علم إجمالي يتم علم إجمالي بين متباينين، ولكن هذا العلم غير منجز بل منحل حكمان لجريان البراءة الأولى وعدم معارضتها بالبراءة الثانية، لأن البراءة الثانية ما تجري، غير قابلة للجريان، لأن فرض جريانها يعني فرض جريان البراءة الثانية هو فرض وقوع المخالفة القطعية، موردها مورد المخالفة القطعية، لأنها تريد أن تجري البراءة، هذه البراءة الثانية تجري البراءة عمن؟ تجري البراءة عن ضم ترك الإطعام والصيام إلى ترك العتق، وهذا يعني أنه قد ارتكب المخالفة القطعية، فالمورد مورد المخالفة القطعية، سواء كان في الواقع الوجوب وجوبا تعيينيا أو كان الوجوب وجوبا تخييريا، هذا المورد مورد المخالفة القطعية، فلا معنى لإجراء البراءة فيه، ولا يعقل التأمين مع المخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى، يعني البراءة عن الإلزام بهذا المعين، فإنه فرض المخالفة الاحتمالية. وأما على المبنى الذي يقول بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، يعني وجوب واحد متعلق بالجامع بين هذه الخصال الثلاث، بناء على هذا يجري في التخيير الشرعي كل ما ذكرناه في دوران الآن بين التعيين والتخيير العقلي، يعني أنه كما ذكرنا هناك بأنه بل هذان عنوانان بل كعنوان الإطعام وعنوان الإكرام، وإن يقع علم إجمالي بينهما لكنه لا أثر عملي لإجراء البراءة عن العنوان الأوسع، عن العنوان عنوان الإكرام، عنوان الإكرام لا تجري البراءة عنه، لأنه إجراء البراءة عنه إما أن تركه مع فعل الأخاص محال، وتركه مع ترك الأخاص يؤدي إلى المخالفة القطعية. ترك الإكرام بدون ترك الإطعام محال، ومع ترك الإطعام يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن فإجراء البراءة عن هذا العنوان الأوسع لغو صرف، ما تجري هذه البراءة. إذن تجري البراءة عن الإطعام وحده بدون معارض عن هذا في الإطعام والإكرام. هنا نفس البيان نذكره بالنسبة إلى ما إذا دار الأمر بين وجوب العتق أو وجوب الجامع بين العتق والإطعام والصيام. نقول وجوب الجامع لا معنى إلا إجراء البراءة عن هذا الجامع بمنزلة وجوب الإكرام في المثال السابق. وجوب الجامع بين الإطعام والصيام والعتق لا يمكن أن نجري عنه البراءة، لأن هذا الجامع لو تركه المكلف ولم يترك العتق فهو محال، لا يمكن ترك هذا الجامع مع فعل العتق، لأن هذا لأنه لو فعل العتق المعنى أنه لم يترك الجامع، ما معقول، ما لا يمكن أن يترك الجامع ولا يترك العتق. وإذا ترك الجامع بترك العتق أيضا ضمنا فهو المخالفة القطعية. فإذن فإجراء البراءة عن هذا الجامع لا معنى له، إذا تجري البراءة عن العتق بدون معارض. لاحظوا يقول: وثانيا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، والحكم حينئذ هو الحكم في المسألة السابقة، يعني في دار بين التعيين والتخيير العقلي فيما إذا دار الواجب بين إكرام زيد مطلقا وإطعامه خاصة، راح تكون مسألتنا كتلك. وثالثا على المبنى الثالث، وهو المبنى الذي يقول بأنه مرجع هذا الوجوب التخييري إلى وجود عدة ملاكات للوجوب، لكل من هذه الخصال الثلاث وجوب ملاك للوجوب، ملاك تام للوجوب سواء حصل الآخر أو لا، لكن إذا حصل الآخر هذا يمتنع حصوله، لا أنه ملاكه يزول، بل يمتنع حصوله، لا أن ملاكه يزول، ملاكه قائم، لكن يمتنع حصول هذا الملاك لأجل وجود التمانع بين حصول هذه الملاكات الثلاث. بناء على هذه النظرية يقول سيكون الشك مثل باب التزاحم، من هالناحية مثل باب التزاحم بلي. فعندئذ بناء على هذه النظرية سيكون الشك شكا في تحصيل الملاك، يعني لو شككنا في أن الوجوب وجوب تعييني أو تخييري، يعني شككنا في أن ملاكه هل هو مزاحم بملاك آخر أو غير مزاحم بملاك آخر، هذا سيكون هذا مرجع شكنا. يعني إذا كان نلعت وجوبه تعييميا يعني أنه ماكو وجوب تخييري وماكو وجوب آخر للإثنين الآخرين، فماكو ملاكات في الآخرين حتى يتزاحم مع ملاك هذا تعييني. وإذا كان تخييريا فهذا معناه وجود ثلاث ملاكات متزاحمة، وبالتالي نحن نعلم بوجود ملاك تام في العتق ونشك في أنه هل هو مزاحم أو غير مزاحم، وبالتالي يجب علينا أن نمتثل هذا الملاك بنحو لا يتزاحم مع غيره، إذ أنه لو اخترنا الآخر لكان هذا يعني احتمال أنني قد عجزت نفسي متعمدا عن ملاك العتق، لأن العتق فيه ملاك قطعا، وأحتمل أنني لو فعلت الصوم أو الإطعام لعجزت عن أدائي عن تحصيل ملاك العتق، أحتمل ذلك، وهذا يعني أنني لو أطعمت لو أطعمت أو صمت ضربت نفسي في احتمال العجز عن تحصيل ملاك حيث وهذا حرام عقلا، إذ أنه ملاكه فعلي، ملاكه ليس مقيدا، ملاك الحيث فعلي، إن كان معينا فمعين، وإن كان تخييريا فأيضا ملاكه فعلي، وإن كان يعجز عن ابتثاله عن تحصيله، لكن ملاكه فعلي لا يزول ملاكه، ملاكه لا يزول بفعل الصوم أو الإطعام، ملاكه يظل فعليا، وإنما بل يعجز عن تحصيله. فاحتمال التعجيز بل قبيح عقلا، هذا من قبيل من؟ من قبيل أنه لو احتملت أنني لو دخلت هذا الغرفة لأجبرت على شرب الخمر، لأن شربوني الخمر بالإجبار، فهل يجوز لي دخول الغرفة؟ لا، لأنه هذا احتمال التعجيز، هذا معناه أنه أشك في القدرة على الامتثال لو دخلت في هذه الغرفة، فلا يحق لي أن أورط نفسي في الشك في القدرة، في الشك في القدرة، لأنه لو دخلت هذا، أنا أعلم بأنني لو دخلت هذا أو أحتمل أنني لو دخلت هذا الغرفة لأجبرت على شرب الخمر، فلا يجوز لي عقلا أن أدخل هذه الغرفة، لأن هذا معناه بأنني أسقط القدرة عن نفسي متعمدا، أو احتمال تسقيط القدرة عن نفسي متعمدا، هذا كله قبيح عقلا، لأن الملاك فعلي، ما دام ملاك فعلي لابد أن أتأكد من تحصيل هذا الملاك، لابد من أن أتأكد من تحصيل هذا الملاك، فكل ما أفعله ويؤدي إلى التشكيك في القدرة قبيح عقلا، بل لابد علي ما دام أن الملاك ملاك فعلي يجب علي عقلا تحصيله. لاحظوا العبارة. وثالثا نأخذ، فبناء على هذا المبنى الثالث إذن لا تجري البراءة عن التعيين، فيجب عليه أن يحتاط. ثالثا نأخذ المبنى القائل بأن مرجع الوجوب التخييري إلى وجود غرضين لزوميين للمولى، غير أنهما متزاحمان في مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدهما يعجز المكلف عن استيفاء الآخر، استيفاء الأغراض، وإن كان الأفعال ليست متزاحمة بعضها مع بعض، لكن الأغراض متزاحمة بعضها مع بعض، ومن هنا يحكم بوجوب كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، لكن هذا الشرط شرط على أساس، لا على أساس عدم وجود الملاك، بل على أساس عدم إمكان تحقيق الملاك، على أساس العجز عن تحصيل الملاك. هذه المشروطية تختلف عن المشروطية في المبنى الأول، في المبنى الأول الملاك يصبح غير فعلي، ولهذا أمكن إجراء البراءة عنه، لكن في هذا المبنى الثالث الملاك ما يسقط عن الفعلية، الملاك يظل فعليا لكن يعجز عن تحصيله، ومن هنا يحكم بوجود كل من الفعلين مشروطا بترك الآخر، والحكم هنا إصالة الاشتغال، لا تجري البراءة عن التعيين، لأن مرجع الشك في وجوب القيد تعيينا أو تخييرا حينئذ إلى الشك في أن الإطعام هل يعجز عن استيفاء الغرض اللزومي من العتق أو لا يعجز، أيضا من قبيل أنني هل أن دخولي الغرفة يعجزني عن امتثال حرمة شرب الخمر أو لا يعجزني، عندئذ لا يحق لي أن أدخل الغرفة.